نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يستشعر نعم الله عليه، وإن أعظم النعمة أنعمها الله عليه هذا الإسلام الذي يقوم على التوحيد، ولا سبيل له للثبات على التوحيد حتى الممات إلا بدراسته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لم يعتني بالتوحيد، يعني ويدرسه ويتعلمه، فإنه لابد أن يقع يوما في الشرك. وصدق، هؤلاء قوم نوح لما جهلوا أمر التوحيد وتنسخ بينهم عبدوا غير الله وذبحوا لغير الله. فعلى المسلم حينئذ أن يجد ويجتهد في دراسة التوحيد، ولا يقول كما قال الهالكون أمر التوحيد سهل ويمكن معرفته في دقائق معدودة عياذا بالله، بل يأخذ بما قاله شيخ الإسلام مصنف هذا الكتاب: ومن الجهل، يعني من الجهلة، من يقول هذا التوحيد قد عرفنا، يعني أمره سهل لا داعي نجلس نتعلمه. فهؤلاء الهلكة عرضة للوقوع في الشرك قبل وفاته. أتدري ما معنى أن يقع في الشرك؟ أنه حينئذ يخلد في النار. هل مع ذلك أن يقعد من السنين مليار؟ كلا، بل أبد الآبدين. يذبح كبش الموت فيقال: خلود يا أهل النار فلا موت. فلا عصمة لأحد حتى يثبت على التوحيد إلا بدراسته. وقد أحسن للأمة هذا الشيخ المبارك مجدد محمد بن عبد الوهاب بتصنيف هذا الكتاب الذي وصلنا فيه اليوم لآخر باب من أبواب هذا الكتاب. فهنيئا لمن درسه وحضره، وهنيئا لمن عمل بمقتضاه وأخلص في درسه وتعلمه، وهنيئا لمن صبر على الأذى عند تبليغه مفردات هذا الكتاب تقربا إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. ويبقى درسين أو ثلاث ابتداء من الخميس القادم مراجعة للكتاب من طريق أسئلة نوجهها للطلاب، قد تبلغ إلى 50 سؤال في مختلف الأبواب، لنرى ما يسر الله ممن تأهل لفهم شيء من هذا الكتاب تبرأ الذمة به. عباد الله، وقبل أن نختم هذا الكتاب نبشركم بشرى. قبل أن نختم هذا الكتاب ومسائل والأسئلة الموجهة للطلاب في اليوم، في الأسبوع القادم والذي بعده، أو نحو 3 أسابيع مسائل في مختلف الأبواب، نبشركم أنه وفي نفسي الأسبوع أو نفس الموعد سنبتدئ إن شاء الله درسا لنفس المصنف في كتاب كشف الشبهات، فلا بد من قراءة كتاب التوحيد مع كشف الشبهات، لأنه يذكر شبه المشركين. وأنا أذكر لكم خطورة الجهل بهذا الكتاب. زرت شخص مدرسا للدين كما يقال، مدرس دين قبل سنين، نعم، وهو من أخذ العلم في المدارس والتوحيد، لكنه استمع إلى شبهات ما يسمى بالقنوات الإسلامية، وهي وتجد كثير منها بدعية إلا قليل. فلما زرته وكان جارا لوالدتي في المسجد ألقاه، ففجأني في أثناء الزيارة بكراهة قول أهل التوحيد أن من توسل بالصالحين لطلب الشفاعة عند رب العالمين أنه مشرك. فقال هذا غلو وباطل، يعني خطأ، لأن هذا يسمى توسل وطلب شفاعة، ليس دعاء والعبادة. فانظر إذا وقع هذا المثقف في شبهة سمعة من هذه القنوات التي تدعو للشرك وتسمى زورا قنوات إسلامية، وتدعو للخروج على ولاة الأمر، وتدعو للفتن عياذا بالله، فكيف من دونه من العوام؟ فحينئذ لابد أن يتسلح المسلم بما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وخشيه على الموحد. قال: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، أن يقرأ مثل هذا الكتاب، يقرأ كشف الشبهات، القواعد الأربع ونحو ذلك، والعقيدة الواسطية الطحاوية، يتسلح بالعلم حتى لا يفسد اعتقاده بالشبهة. فبينت للأخ هذا، قلت له: ماذا يقولون يعني في التوسل بالميت؟ يقول: يا ولي الله اشفع لي. هذا ماذا يسمى في الشريعة؟ أليس يسمى دعاء، نداء لغائب مقرون مع طلب؟ فإنه وإن سماه توسل فهو دعاء له، والدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. فاقتنع ورجع. فهذا لو كان متروكا من فك الشبه لكان فيها هلاك عظيم. فالمسلم لا يغتر بعلمه، وينبغي أن يتواضع لله ويحضر درسه، درس التوحيد، ويستفيد ويؤكد على نفسه الثبات على ذلك، ولا ينظر لأعوان الشيطان الذي ينفرون عن معلمي التوحيد. قال الشيخ الإمام ابن القيم: قال: هؤلاء أعوان الشيطان، يأتون إلى مثل هؤلاء ممن يعلم التوحيد يعني والسنة، فينفر عنهم الناس فيقطع الطريق عليهم، فهم حينئذ أعوان للشيطان. الشيطان يكره أن يرى الناس مجتمعين في درس التوحيد، فيفرقهم ويضرم الفتنة في قلوبهم على من يعلم التوحيد حتى ينصرفوا ليقعوا في الشرك، كما قمقع فيه قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم. فلا يريد أن يحصن الناس نفسهم بالتوحيد ودراسته، فحينئذ يجعلهم يسيئون الظن بعلمائهم، مثل أن يقولوا علماء عملاء حكام، أو عملاء ليسوا علماء، نسأل الله العافية. يقول مشايخنا في مجالس السرية يقول عملاء منافقون إلى آخره لينثر الناس، وهذه دعوة الشيطان لا شك. فعلى المسلم ألا يطيع هؤلاء ويتبرأ منهم، ويستفيد من كبار العلماء الذين علمونا التوحيد واستفدنا منهم، وشروحاتهم ملأت الأرض، كشيخنا بن باز وابن عثيمين والشيخ فوزان ونحوهم، وهم مصابيح الدجى ونجوم الهدى. نسأل الله أن يرحم من مات منهم، وأن يثبت ويحسن خاتمة من بقي منهم، ويجعلنا على منوالهم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أحببت، وقبل أن أسمع القراءة لهذا الباب الذي هو آخر أبواب التوحيد، أحببت أن أذكر بضرورة الرجوع إلى الله والفيئة إليه والتوبة والإنابة، سيما ونحن نعيش مناخا ساخنا يذكرنا بجهنم، فمن رحمة الله أن يرسل على عباده شدة الحر ليتذكروا الحر الذي ليس مثله حر، حر جهنم، نسأل الله العافية. في صحيح البخاري اشتكت النار إلى الله فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها سبحانه وتعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نفس في الصيف كأشد ما تجدون من الحر، نعم، ونفس في الشتاء كأشد ما تجدون من البرد، مما يدل أن جهنم لها عدة ألوان من العذاب وليس لون واحد وهو الحريق، كما قال ابن مسعود منكرا على الناس قياسهم نار آخرة من نار الدنيا في مثال لونها، فكيف بحرها وشدتها؟ فقال: نار الآخرة ليست كناركم، يعني تتوحش صفراء هكذا مضيئة، لهي أشد في السواد من القار الأسود، نسأل الله العافية، مظلمة وليست هي مشتعلة منورة كما نرى اليوم صفارها عند لهيبها. قال: لهي أشد سوادا من القار الأسود، نسأل الله العافية. فإذا أحس الرجل بسموم ولهيب الحر وحبس الريح عنه واشتد المناخ، فليذكر تلك الدار، دار الفاسقين، نار جهنم، والذي طائفة منها منهم يبقى من المعذبين أبد الآبدين وهم المشركين. الرجل لا يحتمل أن يبقى ساعة خارج المنزل بلا تكييف، فكيف إذا قيل ستبقى أبد الآبدين في حريق ضعف عن حريق الدنيا ب69 جزءا؟ لا يفتر عنك العذاب، نسأل الله العافية، كما روى ذلك البخاري في صحيحه موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال عمر: أكثروا من ذكر النار. فهل أطعنا عمر الذي لا ينبغي أن نعصيه ميتا ولا حيا، أمير المؤمنين؟ قال الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا. فقال عمر: أكثروا من ذكر النار. كم اجتمعت مع رفاقك، كم تنزهت مع أصحابك، كم زرت من قرابتك، كم مرة ذكرت النار وصفة جهنم؟ فإذا قلت ولا مرة فخف على نفسك أن تكون من الهالكين. فنص عمر ابن الخطاب أن تكثر من ذكر نار جهنم لكي تستعد فتتقيها بالعمل الصالح والتقوى. فقال رضي الله عنه: أكثروا من ذكر النار، فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد. لا إله إلا الله، مقامعها الحديد، فلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقنا عذاب، ويقول وصفة أهل الإيمان أنهم يدعون أن يقيهم عذاب جهنم، يقولون: إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، قعرها بعيد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول عتبة بن غزوان كما في صحيح مسلم في كتاب الرقاق، يقول: إنا حدثنا عن حجر أو صخرة تهوي من شفير جهنم 70 خريفا، 70 سنة لا تستقر في قعرها. يا إله إلا الله. ولا يأتين يوم وهي ملأة من الناس، يعني رميت بحجر فاستقر بعد دقيقة إنه لعمق عظيم، فكيف لو استقر الحجر بعد سنة؟ كيف لو 70 سنة؟ لكان عمقا مهولا. قال: ولا يأتين يوما وهي ملأة من الناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، نسأل الله العافية. قال: وحرها شديد. صدق عمر، فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال في بيان شدة حرها: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني لو دفعنا برجل داخل الفرن فسمعنا صياحه لتقطعت أكبادنا حزنا وهلعا. قال القائل: كافية يا رسول الله، مثل نار الدنيا يعذب، كافية في عذابه، لأن النار شديدة التعذيب لما فيها من الحريق وآلام بذلك، والألم الشديد بذلك. لذلك الذي يموت محروقا، نعم، فهو شهيد لما يكابده قبل الوفاة من آلام شديدة ويعارك مما لا يحتمله أحد. قال: لقد فضلت نار الآخرة عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. لا إله إلا الله. والنار أسفل الأرض، في الأرض السابعة، وكما قيل كما أن الجنة في السماء، عرشها سقف عرش الرحمن. وأنتم ترون البراكين كيف تذيب الحصى والحديد. لا إله إلا الله. فاتقوا النار عباد الله، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد. إذا استغاث أهلها جوعا أو عطشا سقوا المهل، فإنه يقرب من أحدهم الماء المغلي فيسقط لحم وجهه. وإذا أرادوا الطعام للجوع أكلوا من الشجرة الملعونة في القرآن، وهي الزقوم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين تنبت في أصل الجحيم، نسأل الله العافية. ويستغيثون ويبكون فيها ويقولون: هذا من كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله يبقى فيها عبد العابدين. ويقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت، يتمنون الموت فلا يجدون سبيلا إليه، نسأل الله العافية. وفي النار عقارب وحيايا، إذا لدغت العبد بلغت من المدة 40 سنة يجد أضعاف سميتها في الدنيا، لأن كل شيء مضاعف، برودة النار مضاعفة وحرارتها مضاعفة، وسمع عقاربها وحياياها عند التعذيب واللدغ مضاعفة، كل شيء من العذاب مضاعف في جهنم، نسأل الله العافية. وحتى لا يتسلى كما قال المفسرون أهل جهنم ببعضهم يسمعون صياح بعض، تجعل لهم توابيت، كل معذب في تابوت يسمر عليه فيصرخ فلا يسمع الثاني صريخ الأول، فإيش يفعل؟ فيتسلى به، في يعني واحد يعذب معاه يعني، فكل يعذب على هدى، نسأل الله العافية. وهم يصطرخون فيها: يا مالك ليقضي علينا ربك، ثم يبكتوا اخسأوا فيها إنكم ماكثون. عباد الله، فعلى المسلم حينئذ أن يعصم نفسه من مثل هذا الحر الشديد الذي رأى أو أحس في هذه الدنيا شيء من علاماته، فكيف إذا خلت في تلك النار التي هذا نفسها، فكيف بها هي أبد الآبدين. فعليه بالتوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق الله بحق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يخاف من غير الله كخوفه منه، لينجو من الخلود في نار ربي العابد. فإذا فعل معصية دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو لقي الله بالتوحيد، وهذا من فضل التوحيد، وقد فعل من الذنوب ما فعل كان تحت المشيئة، فلربما شاء الله أن يرحمه فيدخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه فيخرج في آخر المآل من النار ويغسل بنهر الحياة ثم يدخل الجنة ويخلد فيها. وهذا فضل التوحيد، نسأل الله أن يجعلنا من أهله ويميتنا على فقهه ودرسه. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. فهذه قراءة أسبوعية في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبر ابن وهب قال ابن زيد: حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن ابن وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثيف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه، كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. عباد الله، قد أحسن المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بالختم بمثل هذا الباب، والذي بين فيه عظمة قدر رب الأرباب سبحانه وتعالى، وذلك أن عظمة الله على هذه الحال والصفة التي ذكرت في هذه الأحاديث وفي الآية وما قدر الله حق قدره، برهان من براهين التوحيد، أن الله يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه متفرد بهذه العظمة، لا إله إلا هو. فالسماوات هذه المتسعة والتي المخلوق مثلنا لا يساوي فيها شيء، والأرض كذلك يوم القيامة الأرض جميعا قبضته، وما فيها من شجر وجبال وماء، ويتنافس فيها الناس ويعجبون بها ويتمنون عقارها ويشترون عقارها بالملايين، ويتنافسون في المحاكم ويقطعون أرحامهم من أجل قطع من الأرض فيها يسيرة، كل هذه تكون قبضته يوم القيامة. والسماوات مع اتساعها وصغر الأرض بالنسبة لسعتها وحجمها مطويات، يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب. فهذه العظمة ما قدرها حق قدرها، فعظم الله بمقتضاها المشركون، إذ أنهم دعوا غير الله وذبحوا لغير الله وخافوا من غير الله كخوفه من الله، فلو قدروا أي عظموا حق عظمته لما أشركوا ودعوا غيره أو ألحدوا في أسمائه وصفاته كالجهمية. فهذا حينئذ برهان عظيم للتوحيد، وفيه معنى أن الشيخ وضع لك في آخر باب مجالا لأن تثبت على أسباب الثبات على التوحيد، بعد أن يغلق هذا الباب ينتهي الكتاب، فجعل لك ذكرى لتثبت على التوحيد بتدبر عظمة رب العبيد دائما سبحانه وتعالى. ولأن تدبر عظمة الله على هذا النحو الذي ذكر في الآية والأحاديث يجعل العبد يبتعد عن الذنوب والكبائر والبدع والمعاصي، كما قال بشر الحافي، قال: لو أن الناس قدروا الله حق قدره لما عصوه. فالعبد لابد أن يعلم أن للتوحيد حقوق: إقامة الفرائض، صلاة الفجر في جماعة، فعل أسباب، ترك انتهاك حرمات الله من السهر لكي لا تفوتك صلاة الفجر، من البعد عن الخلوة بالمرأة والنظر إلى مفاتنها حتى لا تقع في الزنا، ومن ترك ما يؤول إلى الشرك الأصغر أو إلى الشرك الأكبر من بناء القبور في المساجد ونحو ذلك. كل ذلك، ويرتقي العبد إلى ما هنالك من أن يحجب نفسه عن الشرك بأن يترك أسباب الوقوع فيه من الكبائر والبدع بتدبر عظمة الله، أولا توحيده لا شك بذكر تعظيمه في النفس، ثم يترك أسباب الوقوع في الكبائر في الشرك وهي الكبائر والبدع. قال سلفنا البدع بريد الشرك، الكبائر كالزنا وشرب الخمر بريد الشرك والكفر. اذكروا في هذا قصتان، قصة قوم نوح لما ابتدعوا فصوروا الشيوخ ومن يحبونه من العباد كود وسواع ويغوث ونسرى، فابتدعوا بتصويرهم لينشطوا في العبادة عند النظر إليهم كما زين لهم الشيطان ذلك، كان ذلك قنطرة، هذه البدعة قنطرة، لأن عبدوهم وأشركوا كما يزين الشيطان بناء المساجد في القبور، وأن إذا جئت قبر الرسول تدعو نفسك عنده فتغلو فتقع بعد ذلك في الشرك فتدعو الرسول نفسه. قصة الثانية قصة برصيص الذي ذكرها ابن عباس، وكيف لما الشخص يكون عابد فقط لا يطلع أو لا يجلس في مجالس العلماء ويتفقه في الدين مثل برصيصة عبد الله 40 سنة وكذا وكذا، فتحيرت فيه الشياطين كيف تضله وهو مقبل على الله تلك السنين، وكان من القانتين في العبادة المداومين للطاعة، فرأى أحد الشياطين في إضلاله أن يضله من طريق غلو الناس فيه حتى يؤدي ذلك إلى إيقاعه في الشهوة المحرمة، صار الشيطان يصرع أهل قريته ويدلهم على برصيصة، فإذا تحرك بالرقية خرج الشيطان فورا حتى شهر، فصرع أجمل نساء الأرض في وقت بنت ملك من الملوك، فأتي بها من قبل إخوانها، فرفض بداية لكن لم يكن عنده علم راسخ فيثبت على الرفض بالخلوة، فقالوا له ارقها، قال ما أنا براق، وأقبل على صلاته، فقالوا تراها عند بابك ونحن منصرفون، فانصرفوا وتركه في عبادته وهي باقية، فالشأن حينئذ أن يهرب بدينه، لكن ما كان عنده بقايا علم يعرف بها خطر الزنا وأنه لا ينبغي أن يفعل أسبابه، فهو الآن في شبه خلوة، فزين له الشيطان كما قرأت على من قبلها ونفذ الشيطان منها، فهي لحيضة تقرأ فيخرج الشيطان كما خرج من قبلها، هذه خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصدق إبليس ظنه واتجه إليها وراح يقول قائسا في نفسه كما قال له الشيطان إني من أقرأ إلا سيخرج الشيطان، فالمرة هذه ليست ككل مرة، كانت تلك مصيدة، هذه المرة فخ أوقعه الشيطان في شباكه به، فظل يقرأ وظل يرفس بالمرأة حتى أخرج مفاتنها فوثب عليها فزنى بها عياذا بالله، ونظر إليها فوقع في الفاحشة، فقال له سيكشف أمرك فاقتلها، فقتلها غيبها فدفنها، فجاء إخوانها يسألون عنها فكذب قال لا أعرف عنها شيء، ففتشوا وراء الجبال فأراهم الشيطان قطعة من قماشها فأخرجوا جثمانها وعرفوا أنه هو الذي قتلها، فنصبوه للصلب، فقال له الشيطان أطير بك من هذا المكان فاسجد لي سجدة، وتعرف قوتي وأني أستطيع أطير بك من هذا المكان، فسجد للشيطان فصلب مقتولا ساجدا للشيطان كافرا بالرحمن. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الكافرين. فالفواحش كالزنا قد تكون قنطرة للشرك والكفر الأكبر، والبدع كالخروج عن ولاة الأمر أو التبرك بالصالحين أو التصوف أو غير ذلك قد يكون قنطرة للشرك كما كان في قوم نوح. فجزا الله خير الإمام المجدد محمد الوهاب إذ كان هذا رادع الباب الذي يختم به الكتاب حتى لأهل المعاصي التي قد يؤول أمر إدمانها إلى خلع ربقة الإسلام من العنق والخروج بالكلية إلى دين الكفار والشرك بالرحمن. فختم الباب موعظة للناس مودعا لهم بتذكيرهم بعظمة الله جل في علاه حتى يكون ذلك برهان التوحيد الأبدي الباقي في أذهانهم، وأن الله ليس كمثله شيء في عظمته، فيجب أن توحدوا لا تشركوا به شيء، وأن تجتنبوا أسباب الوقوع في الكفر كالكبائر والبدع كما تقدم بذكر عظمة الله لا إله إلا هو. فجزا الله خير عن الإسلام والمسلمين وأجزل له المثوبة، وكل من طبع كتبه ويسر درسه غفر الله له وجعله في عليين. قال ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. ما قدروا هؤلاء هم المشركون، فالله لم يقدر حق قدره من كثير من الناس في ذاته في حكمته في حكمه لا إله إلا الله وفي حكمه. فهم ما قدروا الله ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا حق عظمته لدرجة أنهم أشركوا وقالوا أن له ولد، أشركوا فعبدوا اللات والعزة مناة الثالثة الأخرى، عبدوا الملائكة وقالوا بنات الله، عبدوا عيسى وقال ابن الله، عبدوا عزير وقال ابن الله. فما قدر الله حق قدره سبحانه، فلو قدروه في ذاته وعظموه كما ينبغي لما أشركوا وذبحوا لغيره وتأولوا التأويلات الفاسدة في الإشراك به، فقالوا هذا توسل ليس عبادة. يا ولي الله اشفع لنا عند الله، تدعو غيره وتعتقد أنك مقدر أيها المشرك لله حق قدره. لو قدرت الله حق قدره في ذاته سبحانه وتعالى لما دعوت غيره وجعلت ذلك المدعو ندا له من الأضرحة والقبور وغير ذلك ممن يعبد من دون الواحد الغفور سبحانه وتعالى. وما قدروا أي ما عظموا الله علم اسم من أسماء الله الخاصة به، فلا يجوز لأحد أن يسمي ولده الله ولا الرحمن ولا الصمد ولا الرب، فهذه من أسماء الله الخاصة به، إذا أطلقت لا تطلق إلا على الله، وهو ذو الألوهية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى، وقيل هو اسم الله الأعظم. حق قدره قدروا أي عظموا الله حق تعظيمه، مع أن هناك داع ولازم يلزمهم بأن يعظموا الله حق تعظيمه، فيكون تكون الواو الاستئناف، أي أن حال الله وصفته تمنع أن يشرك به، فمن فعل فلم يقدر الله حق قدره، إذ أنه تبلغ عظمته لدرجة أن الأرض هذه جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا ختمها بتنزيه الله عن كل نقص وعيب، سبحان الله أي ينزه الله عن كل نقص وعيب كمشابهة خلقه أو دعوة أن له ولد أو أنه ينام، فينزه عن الأنداد والأنام. وتعالى أي ترفع على إله إلا هو عما يشركون عن كل ما يشركون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر، والحبر هو العالم الكثير العلم، نعم، كما يسمى البحر، كما قال الناظم: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضرارة. بحرهم عبد الله بن عباس يسمى بحر، فقيل والحبر يشابه البحر في اشتقاقه عن الحروف، ولهذا يسمى العالم بالحبر وأحيانا بالبحر، هكذا قيل. جاء حبر من يهود من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في علمنا في التوراة وهذا الذي جعل الله يغضب عليه، في حديث عدي بن حاتم: اليهود المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى، غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، لأنهم كانوا يعرفون العلم ويكتمونه ويحرفونه، بخلاف النصارى كانوا ضالين لا يعرفون العلم فضلوا على جهل، فسماهم الله ضالين سبحانه وهو أحكم الحاكمين. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا من الحق الذي يعرفونه وأقرهم النبي عليه. انظر الآن، قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، وهذه اللفظة لا يمكن غالبا اللحن فيها بتسكين الصاد ثم حرك ما شئت، أصبع إصبع أصبع إلى آخره، والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نواجذه أي أقصى الأضراس، وهكذا كان النبي، لم يعهد عن النبي فيما أعلم أنه قهقه حتى سقط، وهذا جائز لأنه روي عن عمر كما في صحيح مسلم أنه ضحك حتى استلقى، لكن هذا نادر، لكن كان هدي النبي أنه يضحك لأنه بشر، هو الذي أضحك وأبكى، لكن ضحكه كان معتدلا، أقصى ضحكه أن تبرز نواجذه وهي أقصى الأضراس، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ النبي: وما قدر الله حق قدره. كانت يهود أعقل وأعلم بالله من الجهمية. الجهمية النفات ينفون عن الله الصفات فلا يثبتون له الأصابع ولا اليد ولا الوجه ولا الضحك ولا المجيء ولا الإتيان، زاعمين أنهم لو أثبتوا لله الأصابع لجعلوه كالمخلوق، مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن تيمية في التدمرية الاشتراك في الأسماء كالإصبع والوجه بين الله وخلقه لا يعني التشابه في المسميات والأوصاف، يعني القرد له وجه أليس كذلك، والإنسان له وجه، فهل يلزم من اتحاد اسم الوجه بين القرد والإنسان أن يكون وجه هذا كهذا؟ لا. فالرحمن له وجه، تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام، والإنسان له وجه، يقول النبي في صحيح البخاري إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. لكن هل يلزم إثبات الوجه لله والاشتراك في الاسم أن له وجه سبحانه للمخلوق له وجهه كالإنسان أن يكون وجه الرحمن كوجه الإنسان؟ كلا، لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والرب له أصابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد، لما قالت له عائشة يا رسول الله سمعك تقول كثيرا يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، فقال لها إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. هذا من كلام ابتداء، وهذا الحديث إقرارا لليهود. والسنة كم تنقسم إلى كم تنقسم قسم إلى أي أقسام تنقسم؟ ثلاث: قولية، فعلية، تقريرية. والتقرير قد يكون حتى في الاعتقاد كهذا الحديث، هذا إقرار في الاعتقاد. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنا مؤمنون. هذا لا شك رد واضح على من يقول الله في كل مكان. قال لا جري، من قال الله في كل مكان فقد كفر، لأنه هو معكم أينما كنتم أي بعلمه، أما هو ذاته في السماء كما في هذا الحديث. فأقر النبي الجاري على مسألة عقدية وهي أن الله نعم في السماء، فذاته فوق في السماء ولا تشبه الذوات، كما أن صفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فالعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، فصفة الذات ملازمة لرب الأرض والسماوات كالوجه صفة ذات، العلو صفة ذات، الأصابع صفة ذات، الكف اليد صفة الذات، الساق صفة الذات، والفعل كالاستواء والمجيء والإتيان والضحك ونحو ذلك مما يرجع للمشيئة. ينزل ربنا صفة فعل لأن ترجع لمشيئة متى ينزل سبحانه، والكلام صفة فعل وذات، فعل يتكلم متى شاء، ذات متكلم لا يوصف بأنه أبكم سبحانه عما يصفون. ففي هذا الحديث حينئذ بيان لعظمة الله، أولا فيه إثبات لأن لله أصابع، وحيث أنه كذلك كما جاء في أكثر من حديث، فلا يجوز إذا أطلق الإصبع على الله أن تجعل له هيئة أو صفة كأصابع المخلوق، هذا تشبيه، وهو قول الرافضة، هشام الرافضي، له جسم له طول يعني كأجسامنا طول وعرض هذا تشبيه، والله يقول ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، ولا تنفي صفة الأصابع فتكون كالجهمية، هم أشر من يهود في هذا، إذ يهود كهذا الحبر أثبت له أصابع، الجهمية يقول ما له أصابع، سبحان الله ما له أصابع، من يهود غضب الله عليهم ولعنهم، لكن أثبتوا له أصابع، فكانوا من هذه الجهة أحسن من إيش الجهمية والفلاسفة النفات، حيث أنهم أثبتوا لرب الأرض والسماوات أصابع تليق بجلاله ومن عظمته وما قدر الله حق قدره، أن الله يضع الأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، سيأتي في رواية يهزهن، إشارة إلى تحدي الجبابرة والملوك، وأن له القوة المطلقة والعز المطلق، لا إله إلا هو، فهو مالك وملك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ أجاب الله لله الواحد القهار، فذلك يوم القيامة يبين كيف تفرد بالملك بين هذه الخلائق كلها يجعلها الأصبع، إذن من هو المالك حقيقة الذي يجعل هذه الخلائق العظيمة على أصابعه ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك لا إله إلا هو، فحينئذ هذا مقتضى الخضوع له، وجوب الخضوع له والذل وترك الإشراك به ودعاء غيره، لأن لا أحد من الموتى والأضرحة ولا الأصنام وما وكل ما عبد دون الرحمن كبوذة وهبل واللات، لهم هذه القدرة العظيمة أن الخلق العظيم يجمع على أصبع واحد مثل الأرضين، الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، كلهن هذه الأراضي يجعلها على أصبع، والسماوات على أصبع مع اتساعها وعظمتها وثقلها بالأقمار والنجوم والمجرات كلها على أصبع واحد، ويهزهن أنا الملك، أنا الملك، فكيف يخضع لغيره فيدعى غيره ومن باب زعم طلب التوسل وهو الشرك أكبر، فلازم ذلك أنه يفرد بالتوحيد فلا يشرك معه أحد من العبيد لا إله إلا هو، ويتحقق على هذا على إثر هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، إذ هذه صفته وهذه عظمته وهذه حاله، ومع ذلك ما قدروا حق قدره حتى أشركوا، نعم حتى أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. قالت النفات، قالت النفات إن اليهود ضحك ساخرا بقول النبي مكذبا له، شوف، ثم أن هذا خبر آحاد، فدل ذلك على إيش؟ على أن البدع أهل البدع ليضعفوا الحق ويصادروه، إما أن يحرفوا القرآن والحديث، وإما أن يضعفوه، نعم هذا ديدنهم، فما قدر الله حق قدره لا إله إلا هو، إذ أنهم قالوا أيضا أنه ما أنزل من شيء سبحانه وتعالى عما يصفون، كيف تقولون أن النبي إنما ضحك سخرية بإيش؟ بقول هذا الحبر وتكذيبا له، كما يضحك المستهزئ بشخص يتكلم شيء يقول يعني ساخر، لا أبدا، بل أقره حتى بذل نواجذه، وقال ابن مسعود ضحك تصديقا للحبر، أكثر من هذا السند العالي، تصديقا للحبر ثم تلا تصديقا له وما قدر الله حق قدره، إذن ما قدر الله في ذاته وعظمته، فأشركوا وأنهم استبعدوا أن يكون الله أنزل شيء. كيف؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. أي نعم، فرد الله عليهم قولهم هذا الذي قالوه، فما أنصفوه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يستحضر ما يجعل قلبه معظم لله حتى يفرده ويتعلق به ويترك معصيته وكبائر الذنوب كالفواحش وتعاطي المخدرات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم عندما والبدع، وذلك أشد عندما يذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. إذن النبي ضحك تصديقا للحبر. هل معنى النبي الآن صدق؟ لا، هذا من باب الاستئناس. مثاله مر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس يتخوضون في حبة في أسامة بن زيد وزيد، الأب شديد البياض، الولد أسامة زيد أسود شديد السواد. فاستغل ذلك من كان في قلبه ما في قلبه وقال هذا ما هو ليس بأبيه، شوفوا أسود مثل الفحم وأبوه أبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم مصدق أنه ولده من الأصل، الولد الفراش. فجاء أحد القافة وهو اسمه مجزز المدلجي، وكان نائبين مستورين بقطيفة بادية أقدامهم. أعظم أهم شيء أهم عضو عند القافة الرجل، سبحان الله، يعرفون التحاق الأبناء بالآباء. فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر النبي ليس أنه كان شاك في هذا النسب، لكن من باب إيش؟ الاستئناس. كذلك هنا مع الحبر أبدا ما كان مكذبا صلى الله عليه وسلم، قال بل قال تصديقا للحبر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فحينئذ نعتقد اعتقادا جازما أن لله هذه الصفة، وأن هذه من براهين توحيده وأدلة عظمته، فيجب علينا أن نقدر حق قدره، فنوحده ولا نشرك به شيء، ونؤمن أنه أنزل القرآن، ونؤمن بحكمته. هؤلاء اللي يعترضون على حكمة الله ما قدروا حق قدره وهم العقلانية. بعضهم يأتي إلى حديث إذا سقط الذباب في أحدكم كما فعل محمد الغزالي فسخر بالحديث، فقال يسقط الذباب في إناء فنغمسه، ليش ما نجمعه ونشويه ونسويه كباب عياذا بالله. سخرية بالحديث الذي نزل من رسول رب الذي نزل من رب الأرباب. قال حسن عطية كان الحديث ينزل من الله كما ينزل القرآن، فلو قدر مثل هذا الله حق قدره لآمن بما ذكر رسوله وما طعن فيه، وعلم أن الله على كل شيء قدير، لكنه شغب على الحديث وقال هذا قرف ولا يمكن أن يكون هذا حديث، كمن سخر بالشرب من أبوال الإبل من الملحدين أبعدهم الله أجمعين. قالوا في رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. الله ملك ومالك، ما الدليل؟ قراءتان في سورة الفاتحة، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. فقد يكون الرجل مالك لكن ما يكون ملك. مثاله من يملك إبل للزكاة، هو مالك لكن يكون ملك؟ لا. وقد يكون ملك لكنه لا يكون مالك حقيقة، إذ أنه مبتذل في رعيته لا يطيعونه فرضا، وهكذا. فالله ملك ومالك، فذكر ذلك في سورة الفاتحة بقراءتين ورش وحفص ليكون نبراس في القرآن أن الله ملك ومالك، فينفرد بالملك يوم القيامة ليعرف الناس قدره وعظمته في الدنيا قبل يوم القيامة بالخبر الصادق أنه يوم القيامة سيفعل ذلك، ويهزهن والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن يقول أنا الملك، فيعرفون أن الناس يتجردون من أملاكهم والتي ملكهم الله أصلا إياها، فمن عرف ذلك واعتقده فليعظمه اليوم فلا يشرك به، لأن هذه حاله وهذه صفته وتلك عظمته. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والأرض والماء والثرى على إصبع، فمن هنا يكون ذكر نحو خمسة أصابع، وهذا هو المعروف كما قيل. ثم ولمسلم مرفوعا من عن حديث ابن عمر، هذا الحديث وهو حديث ابن عمر يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا الحديث ظاهر إسناده الضعف لأن فيه عمر بن حمزة، وقد خولف من قبل الثقات، فقد خرجه البيهقي في الأسماء والصفات وقال ذكر الشمال فيه تفرد فيه عمر بن حمزة عن سالم. وقد روى هذا الحديث نافع عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال، فيخشى أنها تكون شاذة حينئذ، لأن كلتا يدي ربي كما جاء بالحديث يمين، ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي فلم يذكر أحد منهم الشمال، وحينئذ له شواهد، لكن من طريق يزيد الرقاشي وهو متروك مثلا، والحديث إذا جاء شاذا وروي من طريق آخر ضعيف لا يرتفع، فكيف إذا كان من طريق رجل متروك. ولذلك ولما قال تفرد به وقال فيه ثقات البيهقي عمر بن حمزة ومعروف الضعف، فحين إذا تكون هذه الزيادة شاذة، والصحيح ما تقدم في الرواية الحديث. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون، هذا في عظمة الله، السبع في كف الرحمن، إلا كخردلة في يد أحدكم لا إله إلا الله، هذا فيه تعظيم أمر الله فيه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. السماوات مع اتساعها والأرضون السبع في كف الرحمن تكون كخردلة كأصغر ما يكون في يد أحدكم. نعم، وصحيح هذا الإسناد. ثم قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع الكرسي إلا كدرهم كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر سمعت رسول الله يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهر فلات. هذا الحديث صحيح، وهو مثل السماوات السبع سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، مثل الكرسي وهو كما جاء في كتاب العرش لابن عباس عن ابن عباس موضع قدم الله، له قدم تليق بجلاله. فالسماوات مع اتساعها في الكرسي كحلقة كخاتم مثلا ألقي في صحراء مثل النفوذ لا شيء معناها، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة، وما قدر الله حق قدره. فهذا العرش فكيف بالله، لا إله إلا هو، ومع ذلك يعصونه، نعم، ولا يقدرون أمره بل يشركون به سبحانه وتعالى عما يصفون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فمع هذه العظمة لله جل في علاه تجد اليوم من يقول يا بدوي يا حسين يا رسول الله. يا أخوان هذولا قدر الله قدره وعظمته واعتقدوا أن يستحق التوحيد والعبادة وحده؟ كلا أبدا. فعلى المسلم أن يعلم أنه لن يقدر الله حق قدره إلا بالتوحيد. أول ما تدعوهم إليه أن يعظموا الله كما في الحديث. أول ما تدعوني أن يعرفوا الله، يعرفوا الله يعني يوحدوا الله، فهذا هو الذي يعرف الله أو يوحد الله أو يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. وذكر في الحديث الثاني وهو عن ابن مسعود بين السماء والأرض 500 عام. هذا الحديث فيه ضعف لكنه مشهور يعني ذكر وله عدة أسانيد، وأن كل بين كل سماء إلى سماء 500 عام إلا وبين السماء السابع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا إله إلا هو. وعن العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام أو سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء من أعمال ابن آدم. اللهم اجعلنا ممن عظمك حق عظمته، حق عظمتك، وقدرك حق قدرك، وآمن برسلك، وآمن باليوم الآخر، وآمن بالجنة والنار، وبخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن والقدر واليوم الآخر. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. عباد الله، ذكر أن هناك شياطين حاضرة حول الآدميين تصرفهم عن كل لحظة فقهت هذه الشياطين أنهم سيتفكروا في عظمة الله فتشتت أذانهم، يعني ربما جاي تحس الشيطان رفع رأسه للنجم وتحركت عينه للتدبر عظمة الله، يذكره يقول في اتصال واحد بيتصل فيك، فيه يشتت ذهنه عن عظمة الله، لأن عظمة الله ذكرها تقوي التوحيد في النفس. فانظر كيف ختم الشيخ محمد الوهاب هذا الكتاب بعظمة الله، فتدبر عظمة الله يا عبد الله في الكون. خذ مثلا ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أتدري كم بين الأرض وبين نجم ملتهب لم يحترق كالشمس اكتشف وهو النجم الأزرق، بينك وبينه ملايين نعم السنين الضوئية، لو أخذت ربما جسر إليه وحملت ذريتك معه أكلكم وشرابكم ومتاعكم وتمشي بسرعة 300 كيلا في الساعة بسيارة، لربما صادفت الجيل الألف أو الألفين لم تصل هذا النجم. وليست هي مجرة واحدة فيها النجم الأزرق أو الشمس عدة مجرات، وكل مجرة تبعد عن الأخرى بما لا يقدر قدره من المسافة إلا الله، ومع ذلك هذه السماوات بالمجرات في الكرسي موضع قدم رب الأرض والسماوات كحلقة في فلات، يعني فضل الكرسي عليها وموضع قدم الله كالفلات على الحلقة، والعرش للكرسي كالفلات على الحلقة، فكيف من استوى عليه هو الرب الأعلى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غذاء أحوى. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن أولي الألباب هم الذين يستدلوا بهذه المشاهدات تعظيم الله وتوحيده والقيام بدينه، أما الغفل يركب سيارته يروح عمله ويجي ما يتدبر، حتى إذا صار في الأرض زلزال ومات من مات يقول ظاهر طبيعية، ما يعظم الله حق عظمته ويخشى أن ذلك بذنوب العباد، غافل. إلى متى يا صاحبي هذه الغفلة عن عظمة الله والأمن من مكره؟ حتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى؟ حتى متى وإلى متى؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن قسم الحي القيوم الناس في عظمته والآيات المحركة لتوحيده، محركة القلوب لتوحيده، إلى قسمين: قسم عنده لا يعقل حتى وإن كان عبقري، حتى لو كان عبقري كان يوتن، قسم لا يعقل، إذ لو أن عنده عقل لوحد الله واستدل بهذه المشاهدات وما يعظم به رب الأرض والسماوات كالشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن سبحانه. فحينئذ لما لم يستدل بهذه المشاهدات كما قال ابن القيم على توحيد الله وتقدير حق قدره فيوحد ويعرف، معرفة الله هي توحيده، أول ما تدعو منه أن يعرف الله، في رواية أن يوحد الله، فإذا استدل على توحيده ونفي الإشراك عنه فلا عقل له، وقسم منهم يعقل وهم أهل التوحيد لأنهم جعلهم ذلك يفردون الله ويقولون لا إله إلا الله. لكن حتى قسم أهل التوحيد على قسمين: قسم كمل العقل على درجات بحسب علمهم وعملهم، وقسم ناقص العقل. الكمل من العقل هم المقربون، ومن كان دونك أصحاب اليمين، ومن كان ناقص العقل فهم أهل المعاصي والذنوب، يعرف أنه إذا استمر على العلاقات المحرمة مع النساء والزنا أو أخذ المخدرات أو الخروج على ولاة الأمر بلسان أو سنان أو عق والديه أو نحو ذلك، يعرف أنه متوعد بالنار ويفعل ذلك. أين عقله؟ ناقص ولا لا؟ نقول هذا الفعل تفعله من هذه العلاقات المحرمة أليس موعودا فيها بالنار وتنور الزنات إلى آخره؟ يقول لا أعرف، لا أعرف أنه حرام ويفعل، ناقص عقل، لأنه يعرف أنه يموت ومتوعد بالنار ويفعل ذلك. أشبه ما يكون برجل أعجبه جو على جسر قطار في أعلى فصار يذهب يروح ويجي: يا رجل انزل سفارة القطار نسمعها من بعيد، فينظر إلى من أسفل ويقول: ادعوا لي الله يهديني، الله يهديني بس، الله يهديني، ويتجول وبينما في أمانيه وأنه لعل القطار يتعطل ما يوصلني، ها يصير العطل في الطريق وما يوصلني، ولعله ولعله، فإذا به يدهمه القطار. كذلك المتبع الأماني يقول: لعلي إن شاء الله إذا طول الله عمري أتوب قبل أموت وأسكن في مكة بجانب الحرم يجيني فلوس، وأماني في أماني حتى يتوفى ويحمل على النعش ويدفن فلم يرعوي ولم يتوب. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. تعيش في الدنيا وأنت لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعش إلى الفجر. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا سواء السبيل، ونسمع المسائل وننصرف من بعدها راشدين، ويبقى درس أو درسين إلى أن يأتي درس كشف الشبهات. نراجع من الأسبوع القادم كتاب التوحيد من أوله إلى آخره في أسئلة متتالية نختبر بها الطلبة، باب طرح الإمام المسائل على أصحابه ليختبر ما عنده من علم ذكره البخاري تبويبا في صحيحه. نعم،
فيه مسائل.
نعم،
الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
نعم، وقد تقدم تفسيرها في حديث ابن مسعود أنه أقر الحبر وأن لله أصابع تليق بجلاله، وأن يدل ذلك على عظمة الله ووجوب توحيده وفراده بالعبادة وترك معصيته. نعم،
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها.
هذا إشارة من الشيخ وتعريض بحماقة الجهمية وغيرهم. يقول يهود صدقوا أن الله له أصابع تليق بجلاله، أما أنتم أولتم وحرفتم وقلتم لا نقبل أحاديث الأحاد في العقيدة، وقلتم ما قلتم في تحريف هذه الأحاديث ونحوها، فكانوا اليهود في هذا خير منكم إذ أثبتوها، وكنتم شرا اليهود في هذا إذ نفيتموها. نعم،
الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة
صدقه إشارة إلى الرد على أهل الأهواء القائلين النبي لما ضحك استخف بكلام، يعني كلام كذب كذب، لا ليس صحيح. قال ابن سعود ضحك تصديقا للحبر، تصديقا له، وتلا وما قدر الله حق قدره. نعم،
الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
نعم، هذا النبي ضحك إقرار، فالضحك أنواع ستة كما ذكر ابن القيم، فقد يضحك الرجل لما يعرف عند العامة باسم النكتة وهي الطرفة، قال علماء المنطق وهي التواء في المنطق، فيهيج الضحك هو الذي أضحك وأبكى. لكن بالمناسبة لا يجوز للرجل ذكر النكات التي علم أنها كذب فيذكر الحديث في المجلس وهو يعلم أنه كذب ليضحك الناس، فقد جاء فيه نهي أكيد ووعيد شديد. خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. قال ابن تيمية والذي يتكلم في المجالس بالحديث الكذب ليضحك بها الناس النكات إلى آخره فهو عاص لله ورسوله ومستحق للعقوبة التي تردعه وأمثاله. أما الحكايات التي لا يدرى هي صحيحة أم ضعيفة، فيقال جاء عن جحا أنه فعل كذا ولا يدرى وقع ولا ما وقع، هذا مثل أخبار بني إسرائيل لا بأس، لكن من تيقن أنه كذب فلا يجوز أن يحدد إيش به ليضحك الناس. وعلى الإنسان أن يجتنب أن يكون مزاحا ضحاكا ضحوكا لا يعرف الجد، يمزج الهزل بالجد، فإن هذه الشخصية تلفظ ولا يطلب علمها ولا يقدر قدرها حتى يسمع منها العلم. فعلى المسلم أن يفرق بين جده وهزله وأن يكون مزاحه وضحكه كالملح في الطعام. نعم،
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى.
نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
نعم، هذا فيه النزاع، والبيهقي أشار إلى ضعفه وهو الصحيح. نعم.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله
المتكبر تعريفه ليس هو الذي يا أخي يلبس النعال الجيد الجميل أو يسوق السيارة الفارهة، لا، النبي قيل له يا رسول الله أحدنا يحب ثوب يكون حسن ويعني نعله حسن، هذا من الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمص الناس. المتكبر هو تعرض عليه الحق بدليله ويرفضه، مثلا تقول الرسول ترى كان كذا، قال احنا ويحنا في زمن الرسول، ذاك الرسول ليتنا شعر فيه، ويرفض الحق ويأتي بتأويلات فاسدة ويدعي الخصوصية، والنبي يكره ذلك. طيب الرسول اقتدي فيه، احنا زي الرسول، فيصادر العلم بتأويلات فاسدة، هذا متكبر حتى لو حسن الكلام كذا، وين الرسول المشكى على الله وش الكلام ذا، اتبعوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت تنفي الآن التأسي به بزعم الخصوصية، ما الدليل هذا خاص بالرسول؟ اعمل مثله. نعم، يعني جاء واحد يسأل الرسول مرة قال يا رسول الله إني وأنا صائم أقبل زوجتي إلى آخره، فقال أنا وهذه زوجتي اسألها ترى نفعل ذلك. فقال يا رسول الله أنت رسول الله يعني غفر له ما تقدم، إحنا ليس مثلك. فكان النبي يغضب، يقول ابن حجر غضب النبي هنا لأنه يوهم كلام الشخص أن ما دام عنده المنزل عند الله تلك فله أن يفعل المعاصي، يعني الله غافر له، يعني غلط هذا، ينبغي التأسي. نعم.
الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة
يعني شيء صغير جدا، يا الله السماوات والأرضين كخردلة، شيء يصير في كف أحدكم، فالله له كف تليق بجلاله، كما في حديث إن أحدكم يتصدق بصدقة كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يضع الرحمن في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني صغار الفرس يعتني الشخص بها لتكون في السباق ولتكون، فيعتني الله بها حتى يضاعف تلك الصدقة له، فلله كف يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء.
لا إله إلا الله. نعم.
العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.
رب العرش العظيم، هذا يدل على وجوب توحيد الله، إذا كانت السماوات كلها كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والعرش بالنسبة للكرسي كفضل تلك الحلقة على الفلات، فكيف برب الأرض والسماوات سبحانه لا إله إلا هو.
نعم. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي.
الله أكبر. نعم.
الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة
والله فوق عرشه مع المسافات هذه كلها لا يخفى عليه شيء من أعمال ولد آدم، وأحب الأعمال عنده طلب العلم، فأر الله نفسك في الأماكن اللي يحب يراك فيها، كن في حلقات العلم، فإنك إذا كنت في المساجد كنت في أحب البلاد إلى الله، ولا تطل المكث في الأسواق فهي أبغض البلاد عند الله، ولا تجلس مجلس لو اطلعت في الغيب لعلمت أن الله يكرهه منك فلا تجلس فيه. نعم.
الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم.
اللهم لك الحمد، أنا تم علينا قراءة الكتاب، فأسأل الله أن يكون لنا ذلك شفيع عنده وأن يرحمنا ويغفر لنا ورب الأرباب وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة, وأن يثبتنا على التوحيد. آمين. إلى أن نلقاه رب العبيد. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا, اللهم احسن ختامنا, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير, واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا, واجعل وارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا. والحمد لله رب العالمين. ونلتقيكم فيما بقي للأسئلة المتعلقة بالتوحيد حتى نبدأ من جديد كتاب كشف الشبهات. تقبل الله منا ومنكم قراءتنا لهذا الكتاب, ووفقنا العمل به مخلصين له الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لماذا سائل يقول, لماذا يزهد الكثير في مجالس التوحيد وتعلمه والرحلة إلى مجالسه؟
للجهل. لو علموا فضل التوحيد ودراسته, وأنه دعوة الأنبياء وأمر رب الأرض والسماء, وأنه أفضل الفرائض, لجاءوا لدرس التوحيد يزحفون على أيديهم. لكن الجهل والأناني, نسأل الله الهداية للجميع. يقول ابن تيمي, والذي لا يهتم بدرس التوحيد فإنه يوما يخاف عليه, يعني أن يقع في الشرك برب العبيد. المسلم يهدم درس التوحيد ويترك عنه نزغات الشيطان الذي يحضر عند حضور درس التوحيد, لأن الشيطان يريد أن يجهله بالتوحيد ليوقع في شرك الشرك فيزهده. وتشوف قلة من يحضر دروس التوحيد وكثرة من يحضر قصص وحكايات, هذا لأن الشيطان يريد يصرف الناس عن الدين الحق اللي جاء به محمد. نعم.
بارك الله فيكم. ما الفرق بين الرواية الشاذة والرواية المنكرة؟
قال الإمام أحمد, المنكر أبدا منكر. فهناك زيادة ثقة شاذة, مثل إنك لا تخلف الميعاد. وهناك حديث برمته شاذ, يعني المتن كله شاذ, مثل كان النبي ينام وهو جنب ولا يمس ماء. نعم صلى الله, وهو روايته كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. فالحديث الشاذ يعني برمته هو لتأتي أحاديث أخر بنفس المخرج تخالف أوثق منها فيكون شاذ برمته. وحين يكون أصله صحيح وزيادة شاذة, مثل من سمع المؤذن فقال الله صلى على النبي وقال اللهم رب هذه التام والصلاة القائمة إلى أن قال إنك لا تخلف الميعاد, هذه الزيادة شاذة. نعم, حلت له شفاعاتي. فهذا الحديث أصله صحيح لكن زيادة شاذة. فحينئذ سواء كان الحديث شاذ أو كانت الزيادة شاذة. نعم, والحديث الشاذ هو الضعيف يخالف من هو أوثق منه, والمنكر الحديث الشاذ الثقة يخالف من هو أوثق منه. هذا الشاذ. المنكر الضعيف يخالف الثقة, مثل فأكثر فيهن من التهليل والتحميد, فيزادها يزيد من الزيادة هو ضعيف خالف من هو أوثق منه, فيزيادة منكرة. والمنكر والشاذ لا يتقويان أبدا لأنهما خطأ. فمن أخطاء المحدثين أو من يشتغل بعلم الحديث أنه يأتي للشاذ والمنكر ويحاول يجيب له الشواهد. يا أخي خطأ, الرواية خطأ, فمهما جبت لها شواهد ما ترتفع. نعم.
جزاكم الله خير ونفع بعلمكم صاحب الفضيلة.
والله أعلم, وصلى الله على نبينا. نلتقيكم الأسبوع القادم في أسئلة من أول كتاب لآخره, أسأل الله نجد عندكم جواب عليها, فإن ذلك يفرحني جدا, والحمد لله رب العالمين.
السلام يا أخي.